السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما أسلفنا من قبل مع عهد جديد من العهود والوصايا العظيمة التي أوصى بها الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله، مع وصايا متنوعة وعهود متعددة. فعن عون بن عبد الله رحمه الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة، والحكمة العلم النافع، وترجى فيه الرحمة حيث تحفه الملائكة ويغفر لمن حضره. هذه أيها الأفاضل هي مجالس العلم، فكيف بها إذا كانت في المساجد؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، أي جلساء يلازمونها، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، وكلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. فالجالس في المسجد يستفيد أخوة وتآلف، ثم يستفيد علما نافعا من الكلام الطيب، ثم رحمة منتظرة. وعن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المسجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ وأعظم عمارة للمساجد إقامة العلم فيها. فعن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد، فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. فمجلس العلم لا يعدله مجلس. لما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة، قال لجاريته: ويحك، هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة، ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندب، أي عند الموت. بسبب التفريط. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد أي للصيام، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. وكان الحسن يقول: من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: قال لعمر مولى غفرة: يا إسحاق عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. وكان الحسن يقول: إن الرجل يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. والحاجة إلى العلم شديدة جدا. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الثوري: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم، لأن بالعلم أيها الأفاضل تصلح الدنيا وتصلح الآخرة. قال الزهري: من كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وانتشاره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله أي يذهب الدين وتذهب معه الدنيا. وقال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فإذا ذهب العلماء وتصدر الجهال حل الضلال في الأرض. يلتبس على الناس الأمر ولا يفرقون بين الجاهل والعالم، فيجعلون البليغ الجاهل رأسا ويلجؤون إليه في المهمات فيحل الضلال. وتأمل هذا الحديث في الرجل الذي قتل 99 نفسا، فأوقع الله في قلبه التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، والميزان كان مختلا عند كثير من الناس، فدل على راهب، ولم يميز السائل بين العالم والراهب، فجاءه فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. انظر حين يتصدر الجهال لإفتاء الناس كيف يسفكون دم الناس ودمهم معهم. فأيسه من الحياة وأفتاه بالجهل، فتسبب في إضلاله وقتل نفسه. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فتوجه إلى تلك القرية، فلما توسط الطريق نزل به الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: قد جاء مقبلا تائبا. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا ليفصل بينهم، فقال قيسوا الأرض التي بينه وبين أرضه السابقة أرض السوء وبين أرض القوم الصالحين، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر وفي رواية بصدره، فأخذته ملائكة الرحمة، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن سرك طريق العلم هداه الله عز وجل. والناس كلما امتد بهم الزمان حلت بهم الفتن وظهر فيهم الجهل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، أي تمضي السنون والناس منخدعون، لا يميزون بين الحق والباطل وبين العالم والجاهل. قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ولذلك في هذا الزمان من كان إعلامه أقوى وانتشاره أوسع كان سعيه في الفساد أعظم، حين يؤتمن الخائن على أعظم وسيلة في نفع الناس فتقلب إلى الفتن وخراب البلدان وإشعال نار العداوات، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه. وفي رواية تافه، في رواية الفويسق، يتكلم في أمر العامة، يتصدر لتحليل الأحداث ويوجه وينصح الدول. ليس هذا من شأن هذا. فالعلم والعلماء أمان للدنيا وحصن للدين. وقد قال ربنا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير فيها. وقال هلال بن خباب: سألت ابن جبير فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال الحسن: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. ذهب ابن عباس، من خلفه في علمه؟ ذهب الشافعي، من خلفه مثله في علمه؟ ذهب مالك، من خلفه مثله في علمه؟ ذهب الأئمة، من خلفهم مثلهم في علومهم؟ فالعلماء حياة الناس ونجاتهم. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وكان الحسن يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وكان عطاء يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. هذا ذكر عبادة، لا تظن العبادة أن تقوم لله فتسجد وتركع أو تتصدق. مجالس العلم أعظم من هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين فالله لم يرد به خير. وقد قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: نرفع من نشاء، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله عز وجل. قال ابن عيينة: أرفع الناس درجة عند الله من جعله الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات، أي الملائكة المقربين وأهل السماوات من جميع الملائكة والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون لمن يعلم الناس العلم النافع. وفي هذا أن على أهل العلم أن لا ينقطعوا عن تعليم الناس، لأنه إذا انقطعوا حرموا هذه الصلوات من الله ومن الملائكة ومن جميع المخلوقات. قال البخاري قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، فالعلم أعظم عبادة. قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وعن قتاده: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. قال ابن عبد البر: وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح العلم ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب، حلس البيوت ريحان كل قبيلة. هؤلاء طلاب العلم، مرحبا إذا رآهم يطلبون العلم، مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، يعني مهتمين بالعلم غير مهتمين بالدنيا، جدد القلوب، قلوبهم متجددة عامرة بالإيمان والطاعة والعلم، حلس البيوت، إذا قاموا في بيوتهم قاموا بالطاعة وخلوا بربهم يعملون بعلمهم، ريحان كل قبيلة. فالقبيلة إذا وجد فيها العلماء شرفت وارتفعت وعرفت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله على قلبه ولسانه. ومن أقواله رضي الله عنه عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وهذه وصية عظيمة، وصية بأعظم أمر وأوجب واجب بالتوحيد: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. وصية بلزوم القرآن والدوران معه حيثما دار. وصية بالتجرد للحق وقبوله من أي أحد ولو كان من أعدى عدو. وصية برد الباطل ولو كان من أحب حبيب، فالحق أحق أن يتبع. وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه كل سني. قال ابن كثير في كتاب العظيم البداية والنهاية قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. وقد وصف الله المصلحين بقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعلى المسلم أن يكون متبعا للحق، لا متبعا للواقع. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن لا يكفر. تجرد للحق واتبع الحق ولا يستفزك الواقع وكثرة من يخالف. ومن عهوده ووصاياه قال مسلم ابن البطين قال ابن مسعود: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنه لن يهدوكم وقد ضلوا. لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ف فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. نحن أيها الأفاضل على نعمة من الله عظيمة، على دين فيه الكفاية والهداية. قال ربنا سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفينا؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بنسخة من التوراة، أي انتقى حكما من التوراة، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه حكم من التوراة قد انتقيتها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر يقرأ هذه الحكم، وعمر ملهم، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير كلما قرأ عمر، وعمر وجهه في الصحيفة، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أو ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجثى عمر على ركبتيه ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. نحن على بينة، وذلك من الخطأ أن يتصدر بعض الوعاظ لتعليم الناس ثم ينقل عنهم أقاويل ويؤيد به ديننا، لا نحتاج إلى تأييد غيرنا. ما جاء في الكتاب والسنة كفاية. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ومن عهوده ووصاياه عن إبراهيم قال: قال عبد الله: سلوا الله العافية، فلستم بعباد بلاء، إن كان الرجل من قبلكم ليسأل الكلمة فيأباها حتى يوضع المنشار على رأسه فيشق بنصفين وما يعطيها. يعني أهل الكتاب من قبلنا الصالحون كانوا يتحملون البلاء ولا يتنازل عن كلمة من دينه ولو شق شقين. سلوا الله العافية فلستم بعباد بلاء. وهذا من عظيم الفقه، طلب العافية مطلب كل عاقل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسلوا الله العافية. وعن العباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لأن البلاء قد يفتن الإنسان عليه ولا يتحمل. وقد روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. فعلى المسلم أن يحذر من كل ما ينغص العافية ويجر البلية، لا يتمنى التغيير بالفتن ولا يجر البلاء إلى بلده، إنما يستمسك بسنة نبيه ويسأل ربه العافية ويحمد ربه على النعمة ويشكره عليها وإن قلت، فمن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فسألوا الله العافية، فلستم بعباد بلاء، ولا تتمنوا لقاء العدو والسلامة في اجتناب الفتن، بل السعادة فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وبلادنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا نعمنا وولاة أمورنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضي عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما أسلفنا من قبل مع عهد جديد من العهود والوصايا العظيمة التي أوصى بها الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله، مع وصايا متنوعة وعهود متعددة. فعن عون بن عبد الله رحمه الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة، والحكمة العلم النافع، وترجى فيه الرحمة حيث تحفه الملائكة ويغفر لمن حضره. هذه أيها الأفاضل هي مجالس العلم، فكيف بها إذا كانت في المساجد؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، أي جلساء يلازمونها، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، وكلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. فالجالس في المسجد يستفيد أخوة وتآلف، ثم يستفيد علما نافعا من الكلام الطيب، ثم رحمة منتظرة. وعن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء يا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المسجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ وأعظم عمارة للمساجد إقامة العلم فيها. فعن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. فمجلس العلم لا يعدله مجلس. لما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته: ويحك، هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندب، أي عند الموت بسبب التفريط. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد، أي للصيام، ولمزاحمة العلماء بالركى في حلق الذكر. وكان الحسن يقول: من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: قال لعمر مولى غفرة: يا إسحاق عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. وكان الحسن يقول: إن الرجل يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. والحاجة إلى العلم شديدة جدا. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الثوري: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم، لأن بالعلم أيها الأفاضل تصلح الدنيا وتصلح الآخرة. قال الزهري: من كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاشه وانتشاره في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، أي يذهب الدين وتذهب معه الدنيا. وقال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء وتصدر الجهال حل الضلال في الأرض. يلتبس على الناس الأمر ولا يفرقون بين الجاهل والعالم، فيجعلون البليغ الجاهل رأسا ويلجؤون إليه في المهمات فيحل الضلال. وتأمل هذا الحديث في الرجل الذي قتل 99 نفسا فأوقع الله في قلبه التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، والميزان كان مختلا عند كثير من الناس، فدل على راهب، ولم يميز السائل بين العالم والراهب، فجاءه فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. انظر حين يتصدر الجهال لإفتاء الناس كيف يسفكون دم الناس ودمهم معهم. فأيسه من الحياة وأفتاه بالجهل، فتسبب في إضلاله وقتل نفسه. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. فتوجه إلى تلك القرية، فلما توسط الطريق نزل به الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: قد جاء مقبلا تائبا. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا ليفصل بينهم، فقال: قيسوا الأرض التي بينه وبين أرضه السابقة أرض السوء وبين أرض القوم الصالحين، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر وفي رواية بصدره، فأخذته ملائكة الرحمة. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن سرك طريق العلم هداه الله عز وجل. والناس كلما امتد بهم الزمان حلت بهم الفتن وظهر فيهم الجهل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، أي تمضي السنون والناس منخدعون، لا يميزون بين الحق والباطل وبين العالم والجاهل. قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ولذلك في هذا الزمان من كان إعلامه أقوى وانتشاره أوسع كان سعيه في الفساد أعظم. حين يؤتمن الخائن على أعظم وسيلة في نفع الناس فتقلب إلى الفتن وخراب البلدان وإشعال نار العداوات، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه. وفي رواية: التافه. في رواية: الفويسق. يتكلم في أمر العامة، يتصدر لتحليل الأحداث ويوجه وينصح الدول. ليس هذا من شأن هذا. فالعلم والعلماء أمان للدنيا وحسن للدين. وقد قال ربنا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير فيها. وقال هلال بن خباب: سألت ابن جبير فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال الحسن: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. ذهب ابن عباس من خلفه في علمه؟ ذهب الشافعي من خلفه مثله في علمه؟ ذهب مالك من خلفه مثله في علمه؟ ذهب الأئمة من خلفهم مثلهم في علومهم؟ فالعلماء حياة الناس ونجاتهم. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وكان الحسن يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وكان عطاء يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. هذا ذكر عبادة، لا تظن العبادة أن تقوم لله فتسجد وتركع أو تتصدق. مجالس العلم أعظم من هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين فالله لم يرد به خير. وقد قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: نرفع من نشاء، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله عز وجل. قال ابن عيينة: أرفع الناس درجة عند الله من جعله الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات، أي الملائكة المقربين، وأهل السماوات من جميع الملائكة والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون لمن يعلم الناس العلم النافع. وفي هذا أن على أهل العلم أن لا ينقطعوا عن تعليم الناس، لأنه إذا انقطعوا حرموا هذه الصلوات من الله ومن الملائكة ومن جميع المخلوقات. قال البخاري: قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، فالعلم أعظم عبادة. قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وعن قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. قال ابن عبد البر: وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح العلم ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، جدد القلوب، حلس البيوت، ريحان كل قبيلة. هؤلاء طلاب العلم، مرحبا إذا رآهم يطلبون العلم، مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، يعني مهتمين بالعلم غير مهتمين بالدنيا، جدد القلوب، قلوبهم متجددة عامرة بالإيمان والطاعة والعلم، حلس البيوت، إذا قاموا في بيوتهم قاموا بالطاعة وخلوا بربهم يعملون بعلمهم، ريحان كل قبيلة. فالقبيلة إذا وجد فيها العلماء شرفت وارتفعت وعرفت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله على قلبه ولسانه. ومن أقواله رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وهذه وصية عظيمة، وصية بأعظم أمر وأوجب واجب، بالتوحيد، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وصية بلزوم القرآن والدوران معه حيثما دار، وصية بالتجرد للحق وقبوله من أي أحد ولو كان من أعدى عدو، وصية برد الباطل ولو كان من أحب حبيب. فالحق أحق أن يتبع، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه كل سني. قال ابن كثير في كتاب العظيم البداية والنهاية، قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. وقد وصف الله المصلحين بقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعلى المسلم أن يكون متبعا للحق، لا متبعا للواقع. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن لا يكفر. تجرد للحق واتبع الحق ولا يستفزك الواقع وكثرة من يخالف. ومن عهوده ووصاياه قال مسلم ابن البطين: قال ابن مسعود: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنه لن يهدوكم وقد ضلوا. لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. نحن أيها الأفاضل على نعمة من الله عظيمة، على دين فيه الكفاية والهداية. قال ربنا سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ألا يكفينا؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بنسخة من التوراة، أي انتقى حكما من التوراة، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه حكم من التوراة قد انتقيتها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر يقرأ هذه الحكم، وعمر ملهم، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير كلما قرأ عمر، وعمر وجهه في الصحيفة، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أو ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجثى عمر على ركبتيه ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. نحن على بينة. وذلك من الخطأ أن يتصدر بعض الوعاظ لتعليم الناس ثم ينقل عنهم أقاويل ويؤيد به ديننا، لا نحتاج إلى تأييد غيرنا. ما جاء في الكتاب والسنة كفاية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ومن عهودي ووصاياه عن إبراهيم قال: قال عبد الله: سلوا الله العافية فلستم بعباد بلاء، إن كان الرجل من قبلكم ليسأل الكلمة فيأباها حتى يوضع المنشار على رأسه فيشق بنصفين وما يعطيها. يعني أهل الكتاب من قبلنا الصالحون كانوا يتحملون البلاء ولا يتنازل عن كلمة من دينه ولو شق شقين. سلوا الله العافية فلستم بعباد بلاء. وهذا من عظيم الفقه، طلب العافية مطلب كل عاقل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. وعن العباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، لأن البلاء قد يفتن الإنسان عليه ولا يتحمل. وقد روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. فعلى المسلم أن يحذر من كل ما ينقص العافية ويجر البلية، لا يتمنى التغيير بالفتن ولا يجر البلاء إلى بلده، إنما يستمسك بسنة نبيه ويسأل ربه العافية ويحمد ربه على النعمة ويشكره عليها وإن قلت. فمن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فسألوا الله العافية فلستم بعباد بلاء، ولا تتمنوا لقاء العدو والسلامة في اجتناب الفتن، بل السعادة فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وبلادنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ علينا نعمنا وولاة أمورنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضي عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.